السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا لنا قلوبنا. اللهم ارزقنا قلوبا تحبك وتحب القرب منك وتحب طاعتك وتألف الأنس بك وحدك يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إن ذلك لآيات لقوم يرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إلينا ترجعون. وإذا ذكر الله وحده عنده اشمأزت قلوب اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يا على ما في هذه الآية من معنى تتفطر والله له القلوب يا من تريد أن يرق قلبك هذه علامة فارقة هي دي العلامة الله يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب هناك قلوب تشمئز تنصرف إذا ذكر الله وحده قلوب من؟ قلوب من لا يؤمن بالآخرة من لا يعمل للجنة من لا يفكر في المصير في الدار الآخرة بالله عليك بالله عليك توقفتم عند كلمة اشمئزت دي قبل كده هو في حد ممكن لما ربنا يذكر لما ربنا وحده سبحانه وتعالى يذكر بين يديه يبقى انا مش قادر اعبر مش قادر اقول كلمة ترادف كلمة الاشمئزاز يشمئز يبقى قلبه مش طايق ربنا مش طايق ذكر ربنا تنصرف هذه القلوب وتنفر كما قال الله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا يا ترى قلبي وقلبك لما يتحط وفق هذا المعيار وفق هذا المقياس لو ربنا وحده لو ربنا جل جلاله وحده ذكر بين يديك بتلاقي قلبك مشتاق ملهوف مش قادر انه يستشعر البعد اكتر من كده عن ربنا ولا القلب منصرف مش مائز مش طايق يسمع ذكر ربنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لما تبقى سيرة أي حد غير ربنا لما تبقى سيرة الدنيا لما يبقى سيرة متاع الدنيا لما تبقى سيرة شهوات الدنيا لما يبقى سيرة حظوظه لما يبقى محتاج للأشياء اللي بيبحث عنها في الدنيا أول ما يذكر الحبيبة أول ما تذكر الفلوس أول ما تذكر المتاع الفاني الحطام الفاني وإذا ذكر الذين من دونه يفرح يبشر يضحك بملء الفم إذا تريد أن تريدين أن تجدي قلبك المقياس والمعيار هل إذا ذكر الله وحده تشمئز القلوب أم تشتاق القلوب وهل إذا ذكر الذين من دون الله القلب يبقى حاسس إنه محروم لأنه مشغول بما لا ينفعه. عايزين نرقق هذا القلب، واحنا هدفنا من هذه السلسلة بلوغ هذه الأمنية، أن نصل إلى القلب السليم الرقيق الذي لا يأنس إلا بالله، لا يحب إلا التقرب من الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم، سالم من الآفات، سالم من الشهوات، سالم من كل شيء يبعده عن رب الأرض والسماوات. هو ده القلب اللي محتاجين يكون داخل صدورنا. عايزك يبقى همك انك تبلغ المنزلة دي. ليس هم احدنا انه يبقى يصل الى اي درجة في الدنيا، وانما همه ان يكون عند الله من المتقين. يسأل نفسه هكذا: متى اكون من المحسنين؟ متى اكون من المتوكلين؟ متى اكون من الخاشعين؟ متى اكون من الصابرين؟ متى اكون من الصادقين؟ متى اكون من الخائفين؟ متى اكون من الراجين؟ متى ازهد في الدنيا؟ متى ارغب في الاخرة؟ متى اموت على طاعة؟ متى أتوب من الذنب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكر ربي عليها؟ متى أعقل عن ربي؟ متى أفهم عن ربي؟ لغاية إمتى أنا بعيد؟ لغاية إمتى أنا شارد؟ لغاية إمتى أنا محروم؟ نحتاج أن ترق قلوبنا، وأن تسلم هذه القلوب من كل شيء سوى ربنا المعبود. عايزين قلوبنا تبقى عامرة بهذا الإيمان، لأن القلب مستودع الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم علم الصحابة رضوان الله عليهم من القرآن، ثم علموا من السنة الأمانة التي هي الإيمان، نزلت في جذر قلوب الإيمان في جذر قلوب الرجال. الإيمان، القلب مستودع الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. يا ترى القلب مليان بهذه المعاني ولا بعيد؟ خطورة الموضوع يا جماعة انه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الذي رواه الطبراني صحيح الشيخ الالباني، قال: انما سمي القلب من تقلبه، انما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في اصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن ادم اسرع انقلابا من القدر اذا استجمعت غليانا. القلب بيقلب كتير، القلب بيبعد كتير، والقلب محتاج لهذا الغذاء علشان لا يشرد، عشان لا يزيغ. اصل القلوب اشكال وانواع، وانا عايزك النهاردة تتعرف على قلبك عشان تعرف ترقق قلبك ازاي. الامام القرطبي له كلام في التفسير فيه 10 اوصاف للقلوب، قلوب الكفار ب10 اوصاف. قال الله جل وعلا: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلبك بينكر الحق ولا بيستجيب لما يبين له الحق؟ بتلاقي قلبك بيتكبر، تلاقي في قلبك لما تعرف الحق، لما دلوقتي يتقلك انت عارف كويس من نفسك الآفة دي، عارف ان انت بتاع شهوات، عارف ان انت بتزيغ مع الشهوات الحس من شهوة نساء ولا مال ولا شهوات الدنيا وحطامها، قلبك انت عارف ان ده فيه، لما تبين لك الحقيقة دي بتنكر وتقعد تقول يوه الكلام ده ليه مش صح، مش قوي كده، برضو الموضوع مش بالشكل ده، بتنكر الحق وبتتكبر ويبقى بطر الحق. عشان كده ربنا قال وهم مستكبرون. قلبك منكر ولا قلبك مستجيب؟ الصفة التانية الحمية العصبية. قال الله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. هل انت متعصب؟ هل انت مغرور بنفسك وبرأيك؟ هل انت عندك هذا النوع من الحمية والتعصب اللي اتعودت عليه، اللي انت عشت عليه، اللي شببت عليه، بتبقي عايزة تفرضيه على كل من حولك؟ عندك الحمية دي ولا انت تقفين دائما مع دين وتنصاعي وتستسلمي لأمر الله؟ الصفة الثالثة الانصراف. قال الله جل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لاقي قلبك، لاقي قلبك، لاقي قلبك، ولا كان لك قلب ففقدتيه؟ قلبك مصروف، قلبك لاقيه ولا بعيد مصروف؟ هل تفهم عن الله ولا تدخل في هؤلاء الذين لا يفقهون؟ صرفت قلوبهم عن الفهم. الآية تبقى قدامك، يموت بين يديك الصديق والرفيق، تسمع الموعظة، تسمعين وانت ولا انت هنا، تقف تنزل قلبك فين من ربك؟ ده السؤال. الصفة الرابعة السوى. قال الله، شوفوا من هنا بمعنى عن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب، لكن إذا ذكر تذكاسي، حتى مش قادر يرفع إيده يتضرع لربنا. قلوب أهل البعد بأنهم من ذكر الله، قلوب ميتة. ربنا يقول: فأحييناه وجعلنا له نشي به في الناس ليس بخارج. يكون مات، تسمعون والموتى يبعثهم الله. فأحييناه، يمكن لو حتى القلب مات لسه في فرصة يحيي ربنا من تاني، يضع النور فيه من تاني، يبدد الظلمات اللي الواحد عايش فيها، ظلمات الطبع، ظلمات الشبهات، ظلمات الشهوات. اللهم أحيي لنا قلوبنا، اللهم أحيي لنا قلوبنا. الصفة السادسة الران، وصفه بالران، فقال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. الذنب، الكلمة، البصة، العمل اللي تحسبه هين وهو عند الله عظيم، يطبع القلب، تضع هذه النقطة السوداء ووراءها وبجانبها إلى أن يصل السواد على القلب بما كانوا يكسبون. لأنه كان مش بيعمل الذنب كده وبس، ده كان بيمكر السيئات، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، ده كان بيبذل جهده عشان يعمل المخالفة عشان يعصي ربنا. فكانت العقوبة المرة أن صار هذا السواد على قلبه، بقى عامل غشاوة، بقى عامل غطاء أسود على القلب، فما يدخلش فيه نور الهداية. أم أن القلب، الصفة السابعة مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقالوا المرض في قلوبهم مرض، قالوا المرض هنا مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة أو الشبهة. ولا القلب ضيق كما قال الله جل وعلا: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يقول لك قلبي مقبوض، عندي قبضة صدر غريبة، مش عارف، اكتئاب غريب، قلبه ضيق، لم يوسعه الله برحمة من عنده، لأنه تكالب على الدنيا وعلى الذنوب والمعاصي. ولا القلب مطبوع، بقى عليه طابع، الطابع ده علامة مميزة على ان هذا القلب فاسد. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، بل طبع الله عليها بكفرهم. ولا القلب مختوم، ختم على هذا القلب فلا يعرف شيئا عن الرب، ختم الله على قلوبهم. انا حبيت في البداية ان احنا نتعرف على انواع القلوب البعيدة عن الرب المعبود، عشان اذا عرفنا العلة وعرفنا المرض نعرف ازاي نداوي، ونعرف ازاي نعالج هذا القلب من آفاته. تعالوا نعود إلى مرققات القلب عشان نعالج القلب من المعاني السيئة دي. وكنا ذكرنا ثلاث أشياء يرقق الإنسان بها قلبه عن طريق القرآن. قلنا عن طريق الفهم والتدبر والتكرار يورث الاعتبار، وطلبنا منكم وقلنا يا جماعة السلسلة دي سلسلة عملية، وابتدينا امبارح وقلنا انه فيها اجر لابد ان يدفع، فمن لم يدفع الثمن فلا مكان له معنا. والثمن العمل بما علمنا، واتفقنا امبارح ان احنا نصلي بصورة النجم، ونعيد ونكرر ونتأمل ونتدبر ونستشعر ان كل آية بتخاطبني انا وتناديني واشعر فيها بحلاوة كلام الرب، واشعر فيها باني محتاج استشفي بالآية دي قوي عشان هي اعظم دواء واعظم علاج ليا. اتفقنا على التلات حاجات دول، والله شهيد والله رقيب على كل واحد منكم ان كان قد نفذ ما اتفقنا عليه، ولا من البداية قد خالف الوعد وخالف العهد فلم يمتثل لما قد اتفقنا عليه. ارجو ان يكون الجميع قد قام بالواجب العملي بالامس، واليوم نرقق القلب تذوق حلاوة المناجاة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: ان احدكم اذا قام يصلي انما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وانت واقف بتصلي امبارح وانت بتصلي بصورة النجم، عايز ترقق قلبك وعايز الايات تدخل قلبك، استشعر المعنى ده، ان انت دلوقتي واقف قدام حبيبك، قدام مولاك وقرة عينك، قدام ربك الودود اللي بيتودد ليك عشان تطيعه، قدام ربك الستير اللي ستر عليك حاجات كتير قوي انت اعلم الناس بقبحها، قدام ربك الحليم اللي حلم عليك كتير قوي قوي ومعجلكش بالعقوبة، قدام ربك العلي الاعلى اللي ما ينفعش يبقى فيه اعلى منه في قلبك، قدام ربك الكريم الجواد الاكرم اللي كل فضل ونعيم انت فيه منه ومن سابغ نعمته عليك. فلما تقف وانت قدام ربك اللي بيستحي منك لما ترفع ايديك وتناجيه وتناديه وتتقرب اليه ان يرد يديك صفرا، وانت مش مستحي وانت مش خجلان من نفسك، لو وقفت مستشعر المعاني دي، معنى الحياء منه سبحانه، معنى الحياء من فضله واحسانه عليك، معنى انك عايز تقطع نفسك عايز تعمل اي حاجة بس هو يرضى عنك، لما تستشعر المعاني دي وانت واقف وتتواصل معه تناديه وتناجيه: يا رب 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 يا حي أحي لنا قلوبنا، يا قيوم أقم قلوبنا على دربك، يا منان من علينا بنعمة الهداية والالتزام، يا من منه الحنان، يا من منه الأمان، يا رحيم يا رحمن، يا لما تتقرب لربنا وتناجيه بأحب الكلام، لما تناجيه بكلامه، لما تستشعر ان الآية اللي انت بتكلم بيها ربنا اللي هي من كلامه اللي بتداوي بيها قلبك وبتتقرب بيها لربك وبتكلم بيها ربك وبتصغي لها بقلبك، وبتصغي لها بكل حتة في جسمك، بكل خلية، بكل جارحة من جوارحك. كان ابن مسعود يقول: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله، وإن كان يبغض القرآن، وإن كان هاجر للقرآن، وإن كان لا يتداوى بالقرآن فهو بعيد، فهو يبغض الله ورسوله، فهو محروم من الوصال بالله جل جلاله. عكرمة ابن ابي جهل كان اذا نشر المصحف يغشى عليه، لما يمسك المصحف ويبتدي يقرأ القرآن ويفتح ويبتدي يناجي ربنا بالقرآن، كان يقول: كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي. كان السلف كما يقول ابن القيم يستشعرون وهم يقرؤون القرآن هذا المعنى، حتى انهم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب. الله على المعنى، الله على المعنى. حاسس ان الآية دي رسالة من ربنا، رسالة من ربنا لقلبه، رسالة من ربنا بتروي قلبه، بتروي ظمأه، بتروي وبتسقي عطشه، رسالة بتهدي قلبه الهفاد المشتاق اللي مش قادر على بعاد ربه. رسالة جاءت على شوق من الحبيب. يا رب يا رب. أقول كما قال معاذ: إن جاء الموت على فاقة فيا موت أخنق خنقك، فوعزتك يا رب، فوعزتك يا رب، إنك تعلم أن نحبك. يا رب ما نبقى مغطرين ولا مغرورين، ولا حظك في قلوبنا يا رب، ولا حقك في قلوبنا يا رب، مجرد كلام بنقوله على ألسنتنا وليس له وزن في القلب. يا رب رقق لنا قلوبنا. فالخطوة الرابعة انك تتعلم المناجاة ففيها النجاة، المناجاة بالقرآن. ويا سلام لو تبتدي تقرأ الآيات اللي فيها شيء من الدعاء، كخواتيم البقرة، كالآيات التي فيها الدعاء من آل عمران وغيرها. يا سلام لو النهاردة نخلف ركعة كده نقعد نقولها كتير: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. تاني تاني قولها تاني، خلي قلبك يحسها تاني: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة من عندك يا رب، رحمة من عندك يا رب، رحمة من لدنك تروي بها عطش قلوبنا المتعطشة لحنان ربها. إنك أنت الوهاب. الوهاب يعطي دون عوض ولا لغرض، يديك الهدية مش مستني منك انه ياخد في مقابلها حاجة، مش مستني منك انك تعمله في مقابل الشيء ده حاجة. يعطي عباده دون ان يستحقه. مفيش حد منا يستحق يا رب، انا مستحق يا رب، لكن طمعان عشان انت الوهاب، طمعان إنك تثبت قلوبنا على الإيمان. إنك إذا أردت بالقوم الفتنة إنك يا رب تقبضنا إليك غير مفتونين، طمعانين يا رب فيك، طمعانين في كرمك يا رب، طمعانين في جودك وإحسانك يا رب، إنك أنت الوهاب. يمكن لما نذوق حلاوة المناجاة بالآيات دي يرق القلب، يحس القلب، يحس بمرارة الحرمان، فما يرجعش تاني ويعيد الكرة من تاني ويبعد عن جوار ربه الرحيم الرحمن. عايزين نرقق قلوبنا وشوفوا هذا الموقف الذي حكاه الأصمعي وذكره القرطبي أيضا في تفسيره. يقول: أقبلت ذات مرة من مسجد بالبصرة إذ طلع أعرابي جلف، وهو قاعد في المسجد دخل عليه رجل غليظ شديد جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسة. الراجل بقوة وفي ايده القوس. قال فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمعي. قال: أنت الأصمعي؟ الأصمعي كان من كبار علماء اللغة، أحد أشهر العلماء، علماء سلفنا في هذا الفن. فقلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون. الراجل مش عارف، قال له: هو ربنا سبحانه وتعالى له كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم. قال: فاتل علي منه شيئا. قال: فقرأت هذه الآيات التي من مفتتح سورة الذاريات. أنا عايز نقرأ الآيات ونعيشها كما عشنا بالأمس مع سورة النجم، ونقرأ الآيات ونشوف الراجل اتحرك لها ازاي، وعايز نحط نفسنا في الاختبار ده برضو تاني ونشوف قلوبنا هتحس المعنى ولا لا. ربنا بيقول: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بالله وعد ربنا في قلبك صادق؟ بالله عندك يقين ان الدين، ان الحساب، ان الجزاء، ان الحساب عقاب وحساب وجزاء، ان الدين لواقع؟ بالله في قلبك يقين ان ده هيحصل؟ لا محالة. أم أنت من هؤلاء اللي ربنا قال قتل الخراصون؟ مين دول يا رب اللي عايشين الغفلة، اللي عايشين الدنيا لعب ولهو، ولا في حياتهم إلا الاستمتاع بالدنيا، الذين هم في غمرة غفلين ضيعين محرومين؟ لما تقول الكلام ده يقول الواحد منهم امتى هيحصل الكلام ده، ايانا يوم الدين؟ فربنا يقول لهم يوم هم على النار يفتنون يعذبون، ذوقوا العذاب. مش هو ده اليوم اللي انتوا كنتوا بتتهكموا منه؟ مش هو ده اليوم اللي كنتوا بتسألوا عنه؟ مش هو ده اليوم اللي ما عملتلهوش؟ هذا الذي كنتم به تستعجلون. وشوف على النقيض حال المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق قل للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم. الرجل لما سمع هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال الرجل يا أصمعي حسبك، كفاية لغاية هنا. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال أعني على توزيعها، راح قايم اول ما سمع وفي اموالهم حق للسائل والمحروم قام نحر الناقة، ذبح الناقة اللي كانت معه وقطعها الى اجزاء وقام يوزعها. قال ففرقناها على من اقبل وادبر، ثم عمد الى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل وولى الى البادية وهو يقول أنا من أنا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما يعرفش ينام، ينام النوم يطير من عينيه عشان لحظة القرب جاية، عشان لحظة الوصال من ربنا جاية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ويقعد يواصل لغاية ما يبقى قرابة الفجر فيستغفر الله سبحانه وتعالى بالأسحار، حيث السحر، حيث يتغير الإنسان كلية كأنه بالضبط لمسة سحر تدخل على قلبه فتغيره كأنه شيء خارق للعادة. ويأتي في هذه الأسحار فيستغفر الله، يستغفر عشان بيبقى آخر الليل ويبقى مستحقر العمل ويقول مش ربنا انا كنت اعمل واسوي، ويبقى عنده الاستعداد. رابع حاجة لابد انه يكون ليه ورد من الليل، تاني حاجة الاستغفار، تالت حاجة انه يبقى عنده الاستعداد للبذل والعطاء. ماله ايه وحاجتي ايه وفي اموالهم حق للسائل والمحروم؟ هم دول الموقنين بحق. عشان كده بعد كده الآية قالت وفي الارض ايات للموقنين. عشان كده الدرس الرابع بالنسبة لهم كان التفكر،
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوريهم الحق حق، عشان كده بيحسوا في كل شبر بيخطوه ان ربنا بيبعت لهم رسالة عشان يثبتهم، عشان يزود رصيد اليقين في قلوبهم. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم، لسه مش شايف، لسه مش شايفة، وفي انفسكم افلا تبصرون، لسه ما عندكش يقين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لسه برضو الدنيا هي اللي هتقطع، مش عارف ان ربنا تكفل لك بالرزق، لسه متسخط عشان ربنا منع عنك رزق، لسه ما اتجوزتيش، ولسه ما خدتش الشغلانة اللي انت نفسك تهفو اليها، ولسه 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 لسه حاسب ان المتاع هيكون بانك تصرف على نفسك في الدنيا، بانك تعمل كل اللي ما بدالك انك تلحق، بان الرزق، ان السعادة والهناء والسكينة والطمأنينة والمعاني العظيمة دي لن تكون الا من رب العالمين. الراجل قعد يهتف ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، اسمعي، قال فمقدت نفسي ولمتها ثم حججت مع الرشيد، مع هارون الرشيد امير المؤمنين، قال فبينما انا اطوف اذ انا بصوت رقيق. شوفوا الراجل اللي كان غليظ، شوفوا القلب اللي كان شديد، شوفوا القلب اللي كان فيه الشدة والغلظة دي بقى يناجي ربنا بصوت رقيق. قال اتل علي كلام الرحمن، قل لي تاني الكلام الحلو اللي قلته لي ده تاني، الكلام من وراء المقام. قال فقرأت، فقرأت والذاريات ذروى فقرأ فالجاريات يسرى، حتى وصلت الى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الاعرابي لقد وجدنا ما حقا، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدت اللي ربنا وعده لنا، اللي ربنا قاله لنا ان في السماء الرزق كل شيء ربنا بينعم عليك بيه. قال فهل غير هذا، في شيء اخر سم؟ قلت نعم. فقال فقرأت عليه السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي وقال يا سبحان الله، يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل، من الذي أغضب الجليل، من الذي أغضب الجليل حتى حلف، ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين، فأخذ يقول هذا ثلاث مرات حتى خرجت بها نفسه ومات. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا قلب رق، يا رب رقق لنا قلوبنا بكلامك، يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. يا رب اجعلنا ممن اذا استمع القرآن الآن شرحت به الصدر ونورته بكلامك يا رب، ولا تجعلنا ممن قلت فيهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ونقرأ هذه الآيات وحنحفر في قلوبنا تلك الآيات التي عشنا معها هذه اللحظات، وحنعيد ونكرر وحندق حلاوة المناجاة واحنا بنناجي ربنا واحنا موقنين بصدق وعد ربنا لينا، وحنسأل ربنا انه يرقق قلوبنا كلنا بالآيات دي. وحنيجي نخلي الكلام ده في الركعة الأولى نقرأ بها في الذاريات أو ما يتيسر، ونقرأ في الآية نقرأ في الركعة الثانية كما اتفقنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أو حبيت تخليها في سجودك وإنت أقرب ما تكون من ربك، وحندعي وحنجتمع زي ما اتفقنا من امبارح انك تدعيلي واختي تدعيلي كذلك، وانا سادعو لكم بظهر الغيب كذلك، ان ربنا يجمعنا واياكم على هذا المعنى الايماني العظيم، وان ربنا يكون ثمرة هذا العمل عنده سبحانه وتعالى انه يمن علينا جميعا برقة القلوب وبالتقرب إليه سبحانه وتعالى. يا رب اجمعنا على طاعتك وعلى حبك وعلى حب طاعتك وعلى كل ما يرضيك عنا يا رب. يا رب اجمعنا في الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الجواد الكريم الأكرم، فيا رب أسلل سخائم صدورنا، يا من له الفضل والإنعام، يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص واجعل هذا العمل خالصا لوجهك يا رب يا رب يا رب. ارزقنا الآن توبة ترضى بها عنا يا رب، ترضى بها عنا يا رب، يا رب ما تحرمنا منك يا رب، يا رب ما تحرمنا منك يا رب، يا رب ما تحرمنا من لحظة القرب منك يا رب، يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا يا رب، يا رب يا رب. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى نكون على مدى 10 دقائق إن شاء الله أو ربع الساعة لتلقي أسئلتكم والإجابة عنها، وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق. الأخ يسأل عن نصيحة لمن تأخر زواجه من الإخوة أو الأخوات وهذا سبب لتقصيره أو حيوده أو حيده عن الطريق. نعم، أول شيء يقف عليه العبد هذا المعنى، إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فأوصيه وأوصي نفسي بكثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم يكون إن شاء الله سبب لزيادة الرزق، وقال نفسه عن العقوبات، عقوبات الذنوب والمعاصي، فأوصيه وأوصي نفسي بكثرة الاستغفار ابتداء. الأمر الثاني، أوصيه وأوصي نفسي بالرضا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المقام، مقام الرضا، أن يرضى عما يقدره الله عز وجل له من الأمور، ويعلم أن الله يعلم المفسد من المصلح، وأن الله لا يريد لعبيده إلا الخير، ولا يكون إلا الأصلح والأوفق، فيرضى بما يقدره الله سبحانه وتعالى بعد أخذه بالأسباب، فيكون معاملا لله سبحانه وتعالى بأعلى المقامات. فأوصيه بأن يكف اللسان عن التشكي، وأن يكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى، ولا يجعل شكايته إلا لله تبارك وتعالى، فالله هو الذي سييسر له الأمر، ويكون عنده يقين بأنه إذا اتقى الله عز وجل حق تقاته فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كان متطلبا لأي رزق وهو موقن بأن الرزق من قبل الله كما قلنا، فالله سبحانه وتعالى سيعجل له إن كان له الخير في ذلك، وسيصرفه عنه، وسيرزقه الرضا بذلك إذا كان العبد قد فهم عن الله مراده. فقد يمنع الله عز وجل العبد ليعطيه ما منعك إلا ليعطيك، وقد يكون من لطف الله سبحانه وتعالى أن يمنع عن العبد حتى يكون في ذلك أكبر درس له، فإنما سمى الله نفسه ربا لأنه يربي عباده ويهذب قلوبهم. أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا. الأخ يسأل أو الأخت تسأل عن أن يرزقنا الله عز وجل بالعمرة هذا العام. اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا زيارة بيتك الحرام، اللهم من علينا في عامنا هذا بالعمرة في رمضان أو بالعمرة هذا العام، اللهم من علينا جميعا بهذا، ولا تحرمنا بذنوبنا يا كريم يا رحيم يا رحمن. يقول أحيانا يستغفر لطلب الرزق لا للمغفرة، ماذا يفعل؟ يعني العبد ينبغي أن يكون لبيبا، فإنه إذا حيل بينه وبين العوائق والأمور التي تمنع عنه الرزق فإنه سيوفق، فيطلب من الله المغفرة، فإذا غفر الله له ذنبه فيكون من عاقبة ذلك ألا يعاقبه على هذا الذنب، يمحو الذنب ويستره عليه، هذا معنى المغفرة، ولا يعاقبه عليه. فإذا لم يعاقب عليه فما كان يحرم بسببه الرزق سيزول. فإذا كان يستغفر للرزق فإنه قد تتلوث نيته بذلك، وإنما ينبغي أن يستغفر استشعارا بأنه مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، وهذا هو الحق. أما أن نتعامل مع الله عز وجل على أننا نريد منه شيئا فإذا أعطانا إياه ولينا بظهورنا، فهذا يعني فيه نوع من إساءة التصرف مع الله تبارك وتعالى، فينبغي أن نفهم هذا عن الله تبارك وتعالى. الأخ أخت تسأل عندما تكون قراءة جماعية في المسجد يوم الجمعة، هل يجوز أن أقرأ سورة الكهف منفردة في نفس الوقت مع العلم أن صوت القرآن مسموع عندي؟ نعم، بل هذا هو الأوفق وهذا هو الأصح وهذا الذي يتماشى مع السنة. منفردة أفضل. دين الله عز وجل بأن النقاب فرض، وأنه والدها لا تنسي باب ربك، فالله بيده سبحانه وتعالى قلب أبيك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف شاء، فألحي على ربك ولا تملي من الدعاء ليل نهار، فعسى أن يتقبل الله عز وجل منك في لحظة صدق فيزول ما بك من بلاء. هذا أولا، وهذا من أهم ما يكون. الأمر الثاني، بالغي في برك بأبيك، هذا أبوك، فينبغي أن تقومي له بواجبه من البر، قبلي يديه ورجليه وتفاني في خدمته في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. ثالثا، أنت في ولاية أبيك، فكل الذي تستطيعين أن تصنعيه في داخل ولايته فأنت ملزمة به، أما ما لا تستطيعين فعله فأنت غير ملزمة به، بمعنى إذا كان سيلحقك هذا الأذى وهذا الضنك الشديد فلا ضرر ولا ضرار، إذا استطعت أن ترتديه دون أن يكون في ذلك ضرر من غير أن يعلم أو نحو هذا فيما يتيسر لك، فما لا يدرك كله لا يترك جله فيما تستطيعين، قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، كل ما تستطيعين أن تصنعيه اصنعيه طالما أنت تدينين الله عز وجل بذلك، لكن خذي بالوصية الإيمانية التي قلت لك عليها، وإن شاء الله يكون في ذلك خير دواء وخير علاج لما أنت فيه، وثقي أن ربك لن يضيعك، الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا. أنا يعني لا أستطيع أن أجيب عن الأسئلة الأولى كما أخبرتكم، لأنكم يعني أسئلة تأتي متوالية، فأضطر أن أجيب على الأسئلة التي تأتيني في النهاية. أحدكم يسأل قمت بواجب أمس الحمد لله تأثرت، ولكن تقلب القلب اليوم مع الزوج والأهل فكيف الحفاظ؟ بطبيعة الحال هذا القلب سيتقلب، وتعرفون حديث نافق حنظلة، القلب هيحصل له الكلام ده، لكن هذه الأدوية الإيمانية الاستمرار عليها هو بالضبط كده دواء، لابد ان انت تاخده مرة واثنين وثلاثة واربعة، وتحتاج شهر تستمر على هذه الأدوية الإيمانية وتكررها حتى تستقر في القلب ويعتاد الإنسان منه مثل هذه العبادات ومثل هذه الطاعات بهذا الإحساس بهذا الخشوع بهذا الخضوع، يستشعر معاني الآيات، استمرار عليه سيكون له أثر بالغ لغاية ما العبد سيصل إلى مرحلة الفصل، انه يعرف يعطي كل ذي حق حقه، جسده للناس ولكن قلبه لله تبارك وتعالى، وبالدعاء ان شاء الله سيكون هذا له اثره، فيعني نستديم على ذلك، وان شاء الله يكون من ثمرة هذه الجلسات ان يرقق الله عز وجل قلوبنا، لعل منكم رجل صالح او امرأة صالحة تتنزل بسببها او بسببه الرحمة علينا، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والله هذه نيتي علم الله. هل يجوز التورية يا شيخنا على اهلي على ان ادرس العلوم الشرعية وهم يرفضون خوفا علي؟ نعم، مثل ذلك إذا كان ما تدرسين من فرض عليك، وإذا كان ما تفعلين هذا يكون لحفظ دينك فلا بأس من مثل هذا، قلنا أن يكون يتعامل بحكمة وبرفق في مثل هذه الأمور، وإن شاء الله تعالى يدبر الله لك أمرك بإذن الله تعالى. كيف أعرف أن الله راض عني؟ إذا كان العبد موفق للطاعة وينتقل من طاعة إلى أخرى ويجد الصحبة الصالحة ويجد الأمور التي تشده وتجذبه إلى كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، فهذه من علامات القبول عند الله تبارك وتعالى. علامة رضا الله عنك أن تكوني أنت راضية عنه، قالوا علامة رضاه عنك أو عنك أن تكون أنت راضي عنه، يعني كل موقف ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي به العبد أو كل موقف يكون فيه نوع من الاختبار للعبد، العبد بيتلقاه بتمام الرضا، ما يقعدش يقول لي يا رب وليه كذا وأنا ما عملتش حاجة عشان كذا أو 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 من الأمور اللي بيبقى فيها ظاهرة التسخط، يبقى هنا لسه أنت ما وصلتش أو أنت ما وصلتيش للدرجة المطلوبة. إنما إذا تعاملتي مع الله في كل ما يعاملك به، ما أنت عارفة إن كل صغيرة وكبيرة من قبل الله تبارك وتعالى، وإن كل شيء بيأتيكي إنما هو بتدبير من الله سبحانه وتعالى، لما تبقي موقنة بهذه المعاني فكل ما يأتيكي من حبيبك فسيكون حبيبا لك، وبمنتهى الرضا أتعامل، يا رب إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب، ولكن عافيتك هي أوسع لي. يبقى العبد يتعامل من خلال هذه المعاني الإيمانية. الأخت تقول أنها تعتقد أنه أن الحجاب الشرعي هو النقاب وأن أمها مختمرة،
فأحيانا تطلب منها يعني أن تشتري لها خمارا أو تجهز لها مثل ذلك لتخرج هي به، هل تكون بذلك قد صعدت على معصية؟ لا لا، لا تكون كذلك، لأن الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ. وبالتالي فإذا نزلت هي على قول الآخر، على قول الآخر هي تدين الله عز وجل، أمها تدين الله عز وجل بأن بجواز كشف الوجه، والعلماء مختلفون كما تعلمين في هذه المسألة. فالنزول على قول المخالف حتى وإن قوي مخالفه، النزول على ذلك في منزلة عفو الله، ولا ينبغي علينا أن نعامل الناس بوفق معتقداتنا نحن، وإنما كل على حسب ما يكون إذا كان الخلاف سائغا. أما إذا لم يكن الخلاف سائغ فهذه هنا المسألة الخلاف سائغ، فلا إشكال في مثل هذا، لا إشكال عليك في مثل هذا، ولا تأثمين إن شاء الله على هذا. يتقاضى راتب من العمل بصيدلة بيع أدوات حلاقة، يعني هذه الأدوات إذا كانت تستخدم عادة في يعني فيما نهى الله تبارك وتعالى، فبالتالي هذا الجزء من المال يصير محل شبهة أو يصير فيه الحرمة طالما نحن غير معينين إلى استخدام مثل هذا. فبالتالي باقي الأدوية كلها صحيح، إذن سيصير هذا المال من المال المختلط الذي يكره استخدامه، لكن طالما الغالب فيه، الغالب في هذا المال الحل بائع الأدوية الأخرى، طالما الغالب فيه ذلك فإنه يعتقد وينوي أنه يأخذ من المال الحلال، وليس له شأن بما يكون من المال الذي فيه شبهة أو مال فيه حرام، على قاعدة الفقهاء في مسألة المال المختلط، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الذهاب للاستوديو في الأفراح للتصوير فيه حرمة؟ نعم، لأن هذا لن يخلو من مخالفات شرعية كثيرة، يعني هذه الصور تجعل ابتداء يصور الرجل وزوجته ويكون فيها يعني اطلاع على ما لا ينبغي أن يكون، كما هو معلوم المرأة تكون في زينتها وما يكون من هذا، فلن يخلو الأمر من مخالفة شرعية، فلا يحبذ مثل هذا، بل لا يصح هذا بحال، ويقع الإنسان في المحظور الشرعي ويقع في الحرمة إن صنع مثل هذا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أفراحنا، لأنه الواحد يبقى عايز أنه يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني الحاجات دي تكون بين الرجل وبين زوجه ولا يطلع عليهما أحد، ولا تستخدم الصور دي وتتحط وتتعلق وما شابه، حتى لا تحرم الملائكة في دخول البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والعلماء الذين تكلموا حتى في مسألة التصوير وأجازوا أنواع من التصوير الفوتوغرافي وغيرها، قالوا في هذه المسألة إنه تعليق الصور محل حرمة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل بيت عائشة لأنها كانت تعلق هذه الصورة التي كان فيها تصاوير، شيئا من التصاوير، لما كانت تضع هذا القرام كانت حتى شيئا من التصاوير كزينة في المنزل، فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فأخذ منها العلماء أن تعليق هذه الصور محرم، إذن استخدامها هيكون في نطاق لا غير جائز، فلذلك لا يجوز مثل هذا، والله تعالى أعلم. هل ثواب درس العلم في المسجد مثل الشرائط؟ لا شك أن وجوده في المنزل، في وجوده في المسجد يكون أولى وأوفق، وفيه الأحاديث التي هي معلومة، لكن مثلا لأخت لا يتيسر لها مثل ذلك أو لأحد الناس فيلتمس هذا بسماع العلم، فلا شك أن سماع العلم والجلوس له إن شاء الله تبارك وتعالى يكون له الأجر في هذا، يحتسبه العبد، ولعل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتنزل علينا بالملائكة الذين تتنزل معهم السكينة وتعفنا الملائكة، طالما اجتمعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن تباعدت الأقطار وتباعدت المسافات لعلنا ندخل في ذلك بفضل من الله ورحمة، نسأل الله تعالى ذلك. الذي يقربني الله بسرعة كبيرة وأنال به محبته، أشق الأعمال على النفس، والشيء الذي يكون فيه بذل وتضحية، هذا هو أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد، ومن أعظمها لا شك أن يبذل ماله أو يتصدق بصدقة كبيرة أو يقوم بعمل كبير فذ يعني لا يستطيع كثير أن يقوم به، كما صنع عثمان فصلى بالقرآن في ركعة واحدة، وكما خرج أبو بكر من ماله وعمر من نصف ماله وسلمان من ثلث ماله، وكما كان الواحد منهم يصلي الصلوات الكثيرة وربما يطيل في القيام والركوع والسجود، هذه الأعمال، لكن من أعظمها كل عمل إنسان يستشعر فيه مشقة أبلغ يكون هذا أوفق والمؤونة أو المعونة من الله تنزل على قدر المؤونة أي على قدر المشقة فالأجر على المشقة كما يقول أهل العلم. ليس لدي صحبة سوى سماع الدروس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بصحبة صالحة تأخذ بأيدينا ونواصينا إليه. فالعبد الذي لا يجد شيئا يصدق الله تبارك وتعالى وسيجد هذا لا محالة، لأن الله الذي يدبر أمره لن يتركه هكذا سدى. يبدأ بما يستطيع، كلنا كده، المتاح لنا الميسور لنا نعمله، وما لا يتيسر بالنسبة لنا يكون الله سبحانه وتعالى قد كفانا، والله سبحانه وتعالى مدبر لنا أمرنا وهو أعلم بما يصلحنا. فعلى هذا إذا كانت الصحبة التي أتلمسها لا أجدها الآن فأصدق الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا سيضعها أمامي، أو لعلي الآن أوفق لي أنه ما يكونش موجود صحبة وإني أأنس أكتر بالله هكذا. فيعني دايما نقول ما تضربش دماغك في الحيط، ما أنت قدامك مشكلة ما تقعدش كل شوية تقول ما فيش صحبة ما فيش كذا ما فيش كذا، إنما التمس المتاح، لكن تقدر تمسك مصحف، لكن تقدر تسمع درس، لكن تقدر تعمل كذا، وإن شاء الله ربنا يهيئ لك ذلك. ويمكن المواقع الآن احنا موجود عندنا على الموقع صحبة طيبة سواء للإخوة والأخوات، منتدى الأخوات ومنتدى الإخوة، فيعني ما يتيسر وجوده نعمل فيه حتى يأذن الله بغيره. أفطرت في شهر رمضان برخصة من الطبيب أو من الطبيبة مرة 9 سنوات ولم ترد الصيام، ماذا تفعل؟ هل كان مرضها، إذا كان مرضها في هذا الوقت كانت مريضة وعاجزة عن الصيام في من العام للعام، يعني بتقول من 9 سنوات حدث هذا، نعم من 9 سنوات، هل كانت تستطيع الصيام في ما بعد، يعني في فترة بعد تجاوز المرض، هل كانت تستطيع الصيام من وقت زوال المرض إلى رمضان التالي؟ إن كانت مستطيعة لذلك فكان يلزمها القضاء، إن كانت مستطيعة لذلك. أما إن كانت غير مستطيعة لذلك وأفطرت لهذه الرخصة فكان عليها الكفارة بالإطعام، فهذا يرجع فيه إلى حال الأخت. فإن كانت مستطيعة فعليها الآن أن تقضي هذا الأمر على الأصح من أقوال العلماء، تقضي إن شاء الله ما فاتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي غدا إن شاء الله في 9.